فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، فمن فقه في الدين فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بسنن الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: الفطرة خمس، وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار. هذا أصح حديث ورد في عد سنن الفطرة. الفطرة أيها الإخوة التي فطر الله الناس عليها هي الطهارة والإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هنا الدين والإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة فطرة الطهارة التي يرضى بها كل الناس خمس، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، وهي الرواية أصح، خمس من الفطرة، لأن هناك أمور في الفطرة أكثر من ذلك، لكن هناك خمس من أهمها. ما هن يا رسول الله؟ الاستحداد. والاستحداد استعمال الحديدة، وهو حلق العانة عند الرجال والنساء جميعا، وهذا من الفطرة، فيقبح جدا أن يترك الشعر الذي هو حول الفرج تركا كثيرا حتى يفحش، حتى يفحش، فهذا بخلاف الفطرة وبخلاف الطهارة. فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فينبغي عليك أخي المسلم أن تحافظ على الاستحداد وعلى حلق العانة، وأن تتعاهد ذلك، ولا تتركها تركا كثيرا وطويلا حتى يفحش، لا عند الرجال ولا النساء. بعض الأخوات يسأل يقولن: هناك من البنات من تترك عانتها وتقول لا ينبغي لبنت أن تستحد حتى تتزوج. لا أدري من أين أتينا بهذا الكلام، فتجعل البنت تترك عانتها ولا تستحد حتى الزواج، وهذا لا شك أنه خلاف الفطرة، أنه خلاف الفطرة. بل على الرجال والنساء الأبكار والثيبات، على الجميع، على كل من نبت له شعر في هذه المناطق يجب عليه، والفطرة تتحتم عليه، أن يحلقها وأن يتعاهد ذلك. الاستحداد. والختان، الختان والاستحداد. الختان هو قطع الجلد التي تكون على أعلى ذكر الغلام، وهو واجب للرجال، مكرمة للنساء، مكرمة للنساء، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، فهي طهارة للرجال، طهارة للرجال تمنع الختان، يمنع من يعني وجود بول أو نجاسة في ذكره، ففيه فطرة، فطرة الطهارة، الختان واجب على الذكور، سنة مستحبة ومكرمة للنساء. وإذا ختنت البنت فلا تؤخذ الجلدة كلها حتى لا تتضرر، حتى لا تتضرر. ففي الحديث، حديث أم عطية، وإن كان في سنده كلام، إن كان في سنده كلام، قال أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، والحديث في سنده كلام. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فدل على أن هناك ختان للرجل وختان للأنثى، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فعلى ولي أمر البنت أن يعرض ابنته لطبيبة مسلمة، إن وجدت الطبيبة الأمينة وجدت البنت تحتاج لختان فعلت، وإذا وجدتها لا تحتاج لختان لا تفعل، حتى لا تظلم البنت. فالأمر موكول إلى أهل الاختصاص وأهل الطب، إن كانت البنت تحتاج لشيء من ذلك فعلت، وإن لم تكن تحتاج لذلك بأمر الأطباء أو الطبيبة المسلمة الأمينة فلا تختتن لأنها لا تحتاج لذلك. فالختان واجب للرجال، مكرمة وسنة للنساء. الختان والاستحداد. ثم قال ونتف الإبط. ينبغي أيضا على الرجل والمرأة أن يتعاهدوا هذا المكان، وأن يتعاهدوا تلك السنة من سنن الفطرة، ألا وهو نتف الإبط. وهل يجوز حلق الإبط؟ نعم يجوز، لكن الأفضل نتفه حتى يضعف، حتى يضعف هذا المكان، وحتى يقلل من خروجه ويبعد من خروج هذا الشعر في هذا الموطن. لكن إن كان أحد لا يقوى على النتف فيجوز له أن يحلق شعر الإبط. قال ونتف الإبط. وقال وقص الشارب. فقص الشارب وإعفاء اللحية من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. قال وفروا اللحى وقصوا الشوارب، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه وهدي أصحابه وهدي السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان أنهم يعفون اللحية ويقصون الشارب، ويقصون الشارب، فلا يتركون شواربهم، فلا يتركون شواربهم تنزل من على شفاههم، تنزل من على شفاههم، فيتقذر الناس برؤيته، أو إذا شرب أو أكل طعاما أساء إليه شاربه. فالسنة ومن سنن الفطرة أن تقص شاربك من على شفتيك، هذه من سنن الفطرة. وهناك حديث صحيح بمجموع طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أي فليس على طريقتنا وليس على سنتنا. هذا فيه رد على جمعيات تربية الشوارب، سفه وجهل جهل به بعض الناس أن يربي شاربه ويدخل في مسابقات، أطول شارب في مصر، أطول شارب في العالم، نسي أن هذا، أن قص الشارب، أن قص الشارب من سنن الفطرة، نسي أو تناسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، نسي أو تناسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وأحفو الشوارب، فكان أولى بالإعفاء والإطلاق والتربية أن يعفي لحيته، أن يعفي لحيته ويقص شاربه، لكن أن يقص لحيته ويعفي شاربه خالف الفطرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر شيء في الحديث وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار أيضا من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. فلا تترك أظفارك طويلة، لا تترك أظفارك طويلة. وهذا فيه تنبيه للبنات والأخوات المسلمات اللاتي قد يتركن أظفارهن طويلة جدا وتتزين بذلك. لا، هناك تزين محمود وتزين مذموم، هذا تزين على خلاف الفطرة. قصي أظافرك وقص أظافرك، فهذا من سنن الفطرة. ثم تجملي بأنواع التجمل المباح، أما أن نترك أظفارنا طويلة جدا هذا خلاف الفطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يقول: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط 40 يوما، أي لا تزد على ذلك، فإن زدت عن 40 يوما فهو مكروه جدا. أن تزيد عن أن تترك عانتك بدون حلق أكثر من 40 يوما، أو تقليم الأظفار أو نتف الإبط، لا تترك ذلك أكثر من 40 يوما كما قال أنس بن مالك: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما، أي فإن زدنا على ذلك كره لنا ذلك جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بسنن الفطرة، اللهم أمين. نجيب عن الأسئلة والاستفسارات مستعينين بالله على ذلك. يقول السائل: وجدت لقطة بالمسجد الحرام، فهل يجوز لي أخذها أو ماذا أفعل فيها؟ لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطة المسجد الحرام أو الحرم عموما. فلقطة الحرم إما أن تترك مكانها، أو أن تأخذها وتنادي أو تنشد الضالة، تنادي من ضاع منه هذا الأمر، هذه الساعة، هذه الشمسية، هذا المبلغ من المال، وتنشد الضالة، أو تأخذها للأمانات، لأمانات الحرم إلى أن يأتيها صاحبها. لكن لقطة الحرم لا تؤخذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلتقط لقطتها، أي البلدة الحرام، ولا يعضد شجرها، فشجرها لا يعضد ولا يؤخذ. الحشائش والأشجار والورد والياسمين وغير ذلك لا تأخذ شيئا، ولا تقطع وردة، ولا تأخذ شجرة، ولا تلتقط لقطة، إلا لمنشد، منشد أي سينشد الضالة، من ضاع منه هذا الأمر. نعم. يقول السائل: هل يجوز تحديد النسل؟ هل يجوز تحديد النسل؟ نقول وبالله التوفيق: ينظر للغرض الذي به تحدد نسلك. فإذا حددت نسلك خوفا من الفقر، أو تقول مين اللي حيوكل الأولاد هؤلاء، مين اللي حيرزقهم، حيأكلوا إزاي، حيتربوا إزاي، كل هذا حرام، معتقد باطل. يجب أن تتوب إلى الله من هذا المعتقد، يجب أن تتوب إلى الله من هذا المعتقد. فكل مولود يولد ومكتوب رزقه، ومكتوب رزقه. هذا إذا كان الغرض أن تحدد نسلك خوفا من الرزق، فهذا كبيرة، المعتقد حرام من المحرمات، تب إلى الله من هذا المعتقد. وإذا كان التحديد بغرض أن المرأة تعبانة أو مريضة ولا تستطيع أكثر من ذلك فيجوز لها ذلك. وإذا كان تحديد النسل فقط هكذا وأكتفي بولدين أو بثلاثة وخلاص، فمكروه، مكروه لك ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحك أن تكاثر وأن تتكاثر، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وسبحان الله، الأولاد متاع الحياة الدنيا، لا تدري أي ولد من أولادك سيدعو لك، سيتصدق عنك، سيكون لك سند في الدنيا وبعد موتك. فأكثر من أولادك لعل الله يخرج من صلبك من يعبد الله، من يدعو إلى دين الله، من يوحد الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول الرجل: قلت لامرأتي علي الطلاق، لن أفعل كذا، وفعل، فماذا عليه؟ وهل وقع الطلاق أو لا؟ كلمة علي الطلاق الفتوى فيها أن فيها كفارة يمين، أن فيها كفارة يمين ولا يحسب طلاقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ونية الرجل عند حلفه بالطلاق هو توكيد الكلام، يعني يريد أن يوكد كلامه. ماذا يقول؟ قال علي الطلاق، فأخذ بنيته ولم يؤخذ بلفظه، أخذ بنيته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعلى ذلك الفتوى في دور الفتاوى أن كلمة علي الطلاق فيها كفارة يمين: يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. نعم، يقول: هل يجوز لي أن أتوضأ من ماء البحر المالح؟ وماذا لو تغير الماء الراكد من طول المكث في بركة الماء؟ أقول وبالله التوفيق: نعم، يجوز الوضوء من ماء البحر، والبحر والمالح، وذلك لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، أي الماء العذب، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي يجوز أن تتوضأ بماء. هو الطهور ماؤه، ماء طاهر، فملوحته لم تؤثر في طهوريته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فيجوز أن تتوضأ من ماء البحر. وماذا عن الماء الراكد الذي تغير من طول المكث في بركة؟ هذا الماء يجوز أيضا الوضوء به ومنه، لأنه طاهر ومطهر ولم يفقد اسم الماء. يعني هناك بركة ماء كبيرة لكن ماء راكد، فتجد أنه تغير بعد التغير من وقوع ورق شجر فيه، من طول مكث أو غير ذلك، لكن إذا مسكت الماء وإذا توضأت بهذا الماء ستجده ماء وله اسم الماء، فتوضأ منه ولا حرج في ذلك، طالما أنه لم يفقد طهوريته، وطالما أنه لم يفقد اسم الماء المطلق، طالما أنه لم يفقد اسم الماء المطلق ولم تقع فيه نجاسة ولم تتغير بنجاسة، فلا حرج في أن تتوضأ من هذا المال. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود إلى الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال والأحوال، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عدنا بعد الفاصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول السائل الكريم: هل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟ إذا توفر فيه شرطان وجب فيه الزكاة. الشرط الأول أن يكون بالغا للنصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. أن يكون بالغا للنصاب، والنصاب 85 جراما من الذهب عيار 24، أو 97 جرام ذهب عيار 21. فإذا بلغ مالك هذا الحد فقد بلغ النصاب. ثم إذا حال عليه الحول، أي مرت عليه سنة هجرية كاملة وهو بالغ للنصاب، فوجب فيه الزكاة. ولا عبرة للغرض المدخر من أجله المال. أنت ادخرته للزواج، ادخرته للبناء، ادخرته لتفتح مشروع، لا عبرة بالغرض الذي ادخرت من أجله المال. المهم مال المدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول، بهذه الكيفية وبهذه الشروط يجب في المال الزكاة. نعم. ما حكم اقتناء وتربية الكلاب والاتجار فيها أما عن اقتناء الكلاب، الكلاب نوعان: كلاب مأذون في اقتنائها شرعا، وكلاب لا يجوز اقتناؤها. أما الكلاب التي هو يجوز اقتناؤها كلب الصيد والحراسة والزرع، كل كلب ليس بكلب صيد أو حراسة أو زرع فلا يجوز اقتناؤه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حراسة أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان. قيراطان كل يوم من أجره ومن حسناته التي عملها في سنوات عديدة وفي عمر مديد، يأتي لأنه يربي الكلب الفلاني ويدخل معه البيت ويربيه، ليس كلب صيد، ليس كلب حراسة يحرس البيت أو يحرس المزرعة أو يحرس شيئا، لا، هو يقتني كلبا أو هي تقتني كلبا فقط كصاحب لها أو كصاحب له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ الآن الغرب الكافر يلعب مع كلاب ويصاحب كلاب، بعض المسلمين يقلد الغرب الكافر. وهل أذن لنا كمسلمين أن نربي كلابا؟ وهل أذن لنا كمسلمين أن نقتني كلابا ونصادقها ونصاحبها؟ إنه اتباع الغرب الكافر في كل أمورهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراطان. فلا يجوز اقتناء الكلاب، نجسة. الرسول يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، ثم يأتي هو ويقبل الكلب ويصاحب الكلب، والكلب يذهب معه في مشاويره وفي مصالحه، ماشي بكلب صاحبه كلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة. فالسؤال أو الجزء الأول من السؤال حكم اقتناء الكلاب لا يجوز إلا أن يكون كلب حراثة أو كلب صيد تعلمه فيذهب يصطاد لك في البرية، يصطاد أرانب، يصطاد غزالا، يصطاد ما يصطاد، كلب صيد أو كلب حراثة. ليس لك اختيار آخر أن تقتني كلابا وتدخلها بيتك وتمنع من دخول الملائكة بيتك. نعم. يقول وحكم الاتجار في الكلاب، حكم الاتجار في الكلاب، جمهور أهل العلم حرموا ثمن الكلاب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فيحرم الاتجار في الكلاب. وجمهور العلماء على أن حتى الكلاب الحراسة وكلاب الصيد، الكلاب التي هي مأذون فيها، يحرم أيضا الاتجار فيها. لا تجارة في الكلاب، لا بيع ولا شراء في الكلاب. لكن إذا اضطر الإنسان لكلب صيد أو حراسة ولم يجد أحد يهديه إياه أو غير ذلك، فيجوز له للضرورة أن يشتري كلبا، كلب صيد أو كلب حراسة. فمن أهل العلم من جوز الاتجار في الكلاب المأذون فيها، المأذون في اقتنائها، ككلب الصيد أو الحراسة، ككلب الصيد أو الحراسة. فإذا لم تجد كلب صيد أو حراسة فيجوز لك أن تشتريها. نعم. يقول هل يجب الاستنجاء من خروج الريح؟ لا يجب، بل ولا يستحب، لأن الريح ريح، ليس بشيء، ليست بنجاسة حسية حتى تستنجي، لأن الاستنجاء هو إزالة الأذى، إزالة الأذى، وهنا لا أذى ولا نجاسة موجودة، إنما الريح ريح، فلا يجب الاستنجاء منها بل ولا يستحب. يقول أب يختبر ابنه في حفظ القرآن فيقرأ أمامه القرآن ويتعمد الخطأ حتى ينظر هل ابنه يحفظ الصواب أو لا، فهل هذه الطريقة حلال أو حرام؟ يعني هذه الطريقة أقل أحوالها الكراهة الشديدة، وإن قال أحد بالتحريم فله وجهة قوية، لأنه تلاعب بالقرآن، هو يجلس ابنه ويريد أن يختبره في القرآن فيقرأ آيات لكن خطأ، فيقول مثلا إن الذين كفروا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فالابن لو كان حافظ يقول لا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم مثلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عذاب شديد، فيقول الابن لا. فالأب يتعمد الخطأ في قراءته للقرآن حتى يصحح له ابنه ويختبر حفظه، لا يجوز هذا، وأقل أحوال هذا الأمر الكراهة والكراهة الشديدة. هناك طرق أخرى لاختبار ابنك للقرآن، أما أن تتعمد الخطأ في كتاب الله فهذا تلاعب بالقرآن، ولم تعهد هذه الطريقة على عهد الرسول ولا الصحابة ولا التابعين، في تلاعب بالقرآن، أن تأتي بكلام الله الكلام المفصل العزيز سبحانه وتعالى وتلعب فيه وتخطئ فيه وتلخبط فيه وتقدم فيه وتؤخر حتى تختبر ابنك. لا، هناك طرق أخرى للاختبار، وهناك طرق أخرى لامتحان حفظ ابنك، أما أن تخطئ في كتاب الله فلا يجوز لك. يقول ما حكم صلاة الجنازة وأنا جنب إحراجا من الناس؟ أي أنه أحرج أن يقول أنا جنب، أو أحرج أن يقول أنا مش متوضي فلازم أغتسل، أحرج من الناس فصلى معاهم صلاة الجنازة. لا شك أن الصلاة باطلة، ليست بصحيحة وتأثم. قدمت الناس على ربك سبحانه وتعالى، أي تلاعب هذا؟ أي تلاعب؟ المؤمن الصالح المؤمن قوي، فلا أقول والله أنا جنب، وهل في الجنابة إحراج؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قام في مقامه وأراد أن يكبر، وهو الإمام، هو الإمام، قال فتذكر أنه جنب صلى الله عليه وسلم، فقال مكانكم، ودخل النبي واغتسل وخرج ولحيته ورأسه تقطر ماء، وقال كنت جنبا، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل وصلى صلى الله عليه وسلم. فليس في الجنابة إحراج، أما أن تصلي لله الله أكبر وتكبر وأنت جنب، وتقدم إحراجك على الدين أو على نظر الله، هذا لا يجوز ويحتاج منك توبة. نعم. يقول السائل: يقول بعض الناس إن معنى قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات معناها الكلمات الخبيثة وليست النساء، فهل هذا التفسير صحيح؟ نعم، قال به عدد من أهل العلم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن أهل العلم من قال في الآية تأويلان مشهوران: التأويل الأول الكلمات الخبيثات لا تخرج إلا من الخبيثين، والخبيثون لا يخرجون إلا الكلمات الخبيثات، والطيبات للطيبين الكلمات الطيبات تخرج من الطيبين وتنسب إليهم، والطيبون للطيبات أي أن الطيبين لا يخرجون إلا الكلمات الطيبات. فهذا تفسير واضح وقال به عدد من المفسرين. التأويل الثاني أو التفسير الثاني للآية: الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات الزواني صاحب السلوك السيء، ينكحون ويرضون بالزنا مع الخبيثين، والخبيثون من الرجال والزناة منهم وأصحاب السلوك السيء مع الخبيثات ويرضون بالخبيثات نكاحا وزنا، لكن الطيبات للطيبين النساء العفيفات الصالحات ينكحون الصالحين الطيبين، والطيبون يبحثون عن الطيبات وينكحون الطيبات. هذا هو التفسير الثاني للآية. فكلا التأويلين صحيح، كلا التأويلين صحيح ولا حرج فيه. يقول أو تقول السائلة: نذرت وقلت لو شفى الله ابني هطلع حاجة لله، أي لا أتصدقن لله، ولم أحدد مبلغا معينا، فكم أخرج حتى أكون وفيت بنذري؟ أقول وبالله التوفيق: إن كنت وأنت حين النذر نويت مبلغا معينا فالعمل على نيتك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني رجل يقول لو شفى الله ابني لأخرجن صدقة لله، وهو ينوي 100 جنيه، إذن الواجب عليك 100 جنيه، أو هو ينوي 1000 جنيه، إذن الواجب عليك أن تخرج 1000 جنيه إذا نويت شيئا عند النذر. لكن لم تنوي شيئا وقلت لا أتصدقن لله، فبأي صدقة وفيت بنذرك ولو قليلة؟ فبأي صدقة فعلت وفيت بنذرك ولو كانت قليلة؟ نعم. يقول السائل: يقول بعض الناس إن النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، فما صحة هذا القول؟ يعني أين الدليل على هذا؟ لا شك أن علي بن أبي طالب من آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابي كريم، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب الشجاع المقدام رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن أولاده وذريته، فهم من آل بيت الرسول، وهم ممن نصلي عليهم في كل صلاتنا وفي كل تشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهم من آل البيت ونصلي ونبارك عليهم. لكن النظر إلى وجهه عبادة، هذا الأمر فيه مغالاة وليس عليه دليل. يقول: ما حكم المشاريع، مشاريع التمويل، ما حكم العمل في مشاريع التمويل كشركة تمويل المشاريع وغير ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، إن شركات التمويل، تمويل المشروعات أو غير ذلك، إذا كانت تقرض بزيادة وهذا هو عملها، فالشركة من أولها لآخرها ومن أسها لا أخمص قدميها باطلة وحرام في حرام. إن كانت الشركة، شركات التمويل، قائمة على الإقراض بالزيادة، فالشركة كلها من أولها لآخرها حرام حرام حرام، وحرام العمل فيها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا أقرضت إنسانا ليس لك إلا رأس مالك، لأن عقد القرض عقد تبرع، أن الإنسان يقرض فلانا لوجه الله، أما أن تعطيه مال وتريد أن تستثمر وتكسب، هذا في أبواب أخرى، أبواب الاستثمار أو أبواب التجارة والشراكة. أما قرض تعطيه قرضا، فهذا القرض ينبغي أن يكون فقط لتنفيس مسلم وأن يكون لوجه الله، لا تأخذ منه نفعا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا ومتفق عليه فهو ربا، فهو ربا الجاهلية، لما قال الرسول في حجة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية كله، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، ربا العباس ابن عبد المطلب. فأبطل النبي كل الربا وكل ربا الجاهلية. وما هو ربا الجاهلية؟ هذا هو، بل أهون من هذا. ربا الجاهلية كان أهون وأيسر من هذا، كما قال كثير من أهل العلم: كان الرجل يشتري سلعة معينة إلى أجل بسعر معين، فإذا جاء الأجل ولم يسد يقول: أرابي، يعني أؤجل لك الوقت، وأؤجل لك وقت السداد وتزيدني، أؤخر وتزيد. فكان يؤخر في الأجل ويزيد في المال. هذا هو ربا الجاهلية. أما اليوم يذهب يقترض 100,000، لا يأخذ 100,000 أصلا، بل تخصم الزيادة ويخصم مكسبهم، يخصم مكسبهم في بداية القرض. هو اقترض 100,000، لا يأخذ 100,000، بل يأخذ 80، يأخذ 80,000، ويكون خلاص خصموا مالهم وأضعاف مضاعفة، وإذا تأخر زيد له في القرض. فربا هذه الأيام أكبر وأعظم وأشنع من ربا الجاهلية. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فسبحان ربنا، سبحان ربنا. فأن نتقي النار وأن نتقي الربا، هذا واجب على أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفواحش والحرام، ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعوذ به من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهو خير وهي خير زاد نلقى بها ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.